بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خان الزمان بنا فشتتنا كما خانت بنو صخر ببيعة مسلمي. أفديه من بطل مهيب إن سطى، لف الجموع مؤخرا بمقدمي. شهم نمته إلى البسالة هاشم، شهم نمته إلى البسالة هاشم، والشبل للأسد المجرد ينتمي. حتى إذا ما أثخنوه بالضبا ضربا ومسلما، حتى إذا ما أثخنوه بالضبا ضربا وفي وسط الحفيرة قد رمي، جاءوا إلى ابن زياد فيه فم ذرأ للقصر قد وافاه غير مسايا. قال اصعدوا للقاصر وارموا جسمه ومسلما، قال اصعدوا للقصر وارموا جسمه ومن الوريدين اخضبوه بالدم. صعدوا به للقصر وهو مكبل تجري دماه من الجوارح، ويا قتلوه ظامي لم يبل فؤاده. أفديه من ظام الحشا متضايا، يا دفعوه من أعلى الطمار إلى الثرى، فتكسرت منه حنايا يا 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 الأعظم ينجى يا رعاد ليستجير يكون ينجى، وعن شتلى حليف الشرف ينجى يا صدق مسلم يا ويلي بحبل صدق مسلم يا ويلي يا ويلي بحبل ينجر يا رتت نوم سبجت لعلوم يا جمية، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة هو بعنوان: الحجاب سبيل عفاف. وقبل أن نبدأ في الحديث نمهد لذلك بتمهيد، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما أوجب القيم الإلهية على الناس عين أساليب ووسائل الوصول إليها. مثلا الله سبحانه وتعالى أمر الناس بعبادته، خلق الله الخلق وأمرهم بعبادته. هذه العبادة خلي نسميها قيمة من القيم لم يتركها ربنا سبحانه وتعالى مهملة من حيث الأساليب والوسائل. ما قال اعبدوا ربكم كيفكم بأي طريقة، المهم أن تعبدوا ربكم، ما قال هكذا، وإنما كما عين القيمة الأصلية والواجب الأصلي وهو عبادة الله عز وجل، عين أيضا طريق الوصول إليه والوسيلة التي يريدها، فقال اعبدوا ربكم بواسطة الصلاة، والصلاة هي خمسة فروض في كل يوم من الفجر إلى الليل، وكيفية الصلاة هي هكذا وهكذا وهكذا بما بلغه نبيه المصطفى محمد. وهكذا بالنسبة إلى سائر القيم الأخرى، وسيلة العبادة الصلاة، وسيلة العبادة الصوم، وسيلة العبادة الحج. أنا أريدك أيها الإنسان أن تعبدني بهذه الطرق وبهذه الوسائل، غير شكل ما أريد، أريد بهذه الأساليب وبتمام شرائطها وأجزائها وأفعالها، يا الله توصل إلى عبادة الله. أراد الله سبحانه وتعالى من البشر من عباده أن يتكافلوا فيما بينهم، وأن يعين الغني منهم الفقير، والقوي منهم الضعيف. هذه قيمة من القيم، غرض من الأغراض، هدف من الأهداف، ما تركها الشكل، وإنما قال أنا أريد هذا أن يكون بطريقتي، الزكاة الواجبة العامة وزكاة الفطر بعد شهر رمضان والخمس والحق الشرعي، هذا في مقدار الواجبات، ثم الكفارات أيضا، وأريد وسيلة الصدقة المستحبة والعطية والصلة وما شابه ذلك. فعين الله سبحانه وتعالى الطريق الذي يسلكه البشر لمساعدة بعضهم بعضا، وما يقبل أقل من ذلك في الواجبات. وهكذا أراد مثلا أن يكون قضاء الشهوة الجنسية بين الرجل والمرأة، هذا غرض من الأغراض، أن يكون بطريق خاص وهو طريق الزواج، والزواج يحتاج إلى عقد، وهذا العقد يحتاج إلى شروط وما شابه ذلك. كذلك عندما أراد ربنا سبحانه وتعالى العفة الاجتماعية، وأن يكون المجتمع مجتمعا مستقيما غير ساقط في وهدة الشهوات، أن يكون عفيفا لا يتعدى فيه أحد على أحد من جهة الرغبة والشهوة، إجا وقال أنا أريد مجتمعا عفيفا، والعفاف يحصل بأمرين، بغض النظر من جهة وبالحجاب من جهة أخرى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، طبعا هنا فذلك أكو، ليش بدأ بالرجال؟ لأنه كما يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، إن أبصار هذه الرجال طوامح، عندها تطلعات، عندها طموحات تتجاوز الحدود، فالضبط مالها هو أن يغضوا أبصارهم. قل يا رسول الله للمؤمنين، هذا بلاغ من الله لرسوله، والرسول للمؤمنين، ماذا يصنعون؟ يغضوا من أبصارهم، ما يتبع ويتبع النظر بالنظر وراء هذه المرأة أو تلك، يغض من أبصارهم، فإذا صار هالشكل أمكن لهم أن يحفظوا فروجهم، نظرا أيضا لأن الرجل أسرع إلى الإثارة الغريزية بالنظر، المرأة أبطأ إثارة غريزية من الرجل بالنظر، الرجل أكثر يثار غريزيا وشهوانيا بنظر العين. لذلك أول بدأ فيه وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأيضا أوجب الحجاب، هذه الخطوة الأولى، يغضوا من أبصارهم حتى يتحقق المجتمع العفيف. ومن ذاك الطرف أيضا المرأة التي هي عادة مطمح الرجل فرض عليها أن تتحجب ولا يبدين زينتهن. في مكان آخر لاحظوا، هاي من الأمور الجديرة بالانتباه، يوسط النبي صلى الله عليه وآله قل للمؤمنات للنساء ولبناتك ونساء المؤمنين، هذول شنو؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، ويخصص أزواجك أولا باعتبارهن أولى من الغير بحسب موقع الاحترام الذي يحظين به، هذول أولى بأن يدنين عليهن من جلابيبهن. بعدين بناتك، فبناتك قد يكون فيه إشارة إلى ما هو المعروف من بحث، هل أن غير الزهراء أكو بنات للنبي أو لا، قد يكون فيه إشارة. وبناتك ونساء المؤمنين كل هذول يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا ضمن ماذا؟ ضمن أن الله سبحانه وتعالى عندما فرض هذه الأمور كأهداف وغايات، سواء كانت عبادية أو اجتماعية أو ما شابه ذلك، ما تركها لاختيار الناس في الأساليب والوسائل، وإنما عين الأساليب والوسائل، مثل ما في العبادة قال أنا أريد العبادة عن طريق الصلاة، والصلاة خمسة أوقات، وكل صلاة تبدأ بكذا وتنتهي بكذا، وهذا فيها ركن وذاك فيها واجب، كذلك فرض فيما يرتبط بالعفة الاجتماعية فرض قضية الحجاب. إذا عرفنا هذه المقدمة آنئذ لا معنى لأن يأتي إنسان ويقترح في أمر الحجاب زيادة أو نقصا، أو يقول هذا حرية شخصية، أو يقول هذا كذا، أبدا أبدا، الله سبحانه وتعالى الذي فرض هذه القيم أراد المجتمع نظيفا وعفيفا، فرض أيضا طريقة الوصول إليه، مثلما أنه أراد المجتمع أن يكون متكافلا ومتعاونا ففرض الزكاة واجبة ومستحبة، ومثلما أراد المجتمع عابدا لله عز وجل لا لسواه ففرض الصلاة على هذا المجتمع، كذلك عندما أراد المجتمع أن يكون عفيفا نظيفا من الناحية الأخلاقية متعاليا حتى في جهة الشهوة، اجى وفرض في هذا الإطار الحجاب. هذه كمقدمة مهمة جدا لمعرفة موقع الحجاب في مجتمعات المسلمين وفي المجتمع المسلم. الآية المباركة ننطلق منها في الحديث حول هذا الموضوع المهم، باعتبار أن أولا الثقافة الغربية قاعدة تتسرب إلينا في هذه الفترات أكثر من أي فترات أخرى، أكثر من أي وقت، هذا واحد. الأمر الثاني، أصبح المتكلمون في هذه المسألة مع الأسف الشديد ممن لا خبرة له ولا معرفة له، بل لا يمكن أن يكون متكلما. بعض الراقصات أصبحن يتكلمن في موضوع الحجاب وأنه واجب أو مواجب، وأنه المهم أن يكون الإنسان أخلاقه ممتازة، أن يكون ما أدري إيمانه الداخلي قوي، أما هذه الأمور فهي أمور شكلية. يعني صار هذا الموضوع اللي هو اختصاص القرآن الكريم وتبليغ الرسول العظيم صار يتناوله كل من هب ودب مما ليس له أهلية أن يتكلم في هذا الموضوع، وأحيانا من ثقافات لا تنتمي إلى هذا الدين ولا إلى هذا المجتمع، وهي قاعدة توصل إلنا شئنا أم أبينا، وتأثر بدرجة من الدرجات. لذلك أيضا لا معنى لأن يقال لماذا هذه المواضيع باستمرار تطرح وتستعاد، وفي كل سنة احنا عندنا في محرم هذا يتكلم عن الحجاب وذاك يتكلم عن الحجاب، بل هذا الأمر طبيعي، بل لا بد أن يزاد في ذلك الحملة. أيها الأحباب، أيتها الأخوات الكريمات، حملة عالمية باتجاه ضرب القيم الأخلاقية، سنتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله ذات ليلة، كيف أنهم يتفهون القيم، يجعلها تافهة بعدما كانت مقدسة متبعة. الأحكام الشرعية التي هي الرابط الأساس بعد العقائد بين الإنسان وبين ربه أصبح ينظر إليها نظر استخفاف من قبل جهات وفئات، وهي تصدر لنا هذه التفاهات وهذه الأفكار الباطلة وتصل إلينا أيضا. أحيانا تشوف كما يقولون أجيال، الأم امرأة متحجبة وكاملة في هذا الجانب، متدينة مصلية صائمة، وابنتها إلى جانبها على خلاف ذلك في نفس البيت. زين، هذا ماذا يعني؟ يعني أن هذا الجيل الذي يسمى بالجيل السابق أو الماضي كان يلتزم بالأحكام وبالشرائع، بينما هذا الجيل الجديد أو بعضه ربما لا يلتزم بنفس الالتزام. وهذا جزء منا راجع إلى أن قسما من آبائنا، من أمهاتنا، من أخواتنا، من إخواننا لا يمارسوا دورهم كما ينبغي، أو لأن الحملة والهجوم أكبر من قوتنا. احتمال أنه الهجوم هذا بوسائله المختلفة بأساليبه المتعددة في كل شيء أصبح، حتى مثلا صار أمر الحجاب علامة على التخلف، التأخر، عدم مسايرة العصر إلى غير ذلك. وإذا واحدة من بناتنا أو فتياتنا أرادت أن تبين أنه هي مثلا عصرية أو هي متقدمة أو هي فاهمة أو هي على مستوى، لازم شوية شوية تتخلى من تحجب باتجاه التعري وباتجاه عدم الحجاب. لذلك ينبغي أن يتحدث دائما وكثيرا ومكررا، تأكيدا لمن يعلم وتأسيسا وتذكيرا لمن لا يعلم. فهذا الموضوع من المواضيع الذي لا يزال باقي على حيويته، ينبغي أن يتوجه إليه الخطباء والمتحدثون، وينبغي أن يتوجه إليه أرباب الأسر. هذا واحد من المسؤوليات، كما أنك مسؤول أنت أيها الأب بمقتضى ولايتك الشرعية التي جعلها الله لك على الأبناء. عندنا من الناحية الشرعية الأب ولي على أبنائه ما داموا صغارا، فإذا بلغوا خرجوا عن هذه الولاية بالتدريج. وهذا بحث الولاية إلى عناوين متعددة، لكن ما دام هذا الابن أو تلك البنت صغيرين، هناك ولاية شرعية مجعولة من الله عز وجل لهذا الأب على أبنائه وبناته، وهي ولاية حفظ وتربية وتوجيه إلى ما يصلحهم، إن هذا في مرحلة الطفولة غير قادر على تمييز السليم من السقيم والصحيح من الخطأ، فينبغي أن يقوم بذلك الوالد. هنا ينبغي أن يعوده ويعرفه على الصلاة وعلى الالتزام وعلى الدين وعلى العقائد الأساسية، يوديه إياه المسجد، يعلمه الصلاة، شوية شوية يوديه إلى بعض الدورات التي تقوم بهذه الأمور. إذا كانت بنتا تبدأ بتعويدها على الحجاب والتحجب من البدايات، تزين لها هذا الأمر، تحسن لها هذا الأمر، تنتظر إلى عمر 11 و12 سنة أو غير ذلك. أولا هذه تخطت مرحلة التكليف، وربما بقيت في بعض السنوات في غير طاعة الله عز وجل. أضف إلى ذلك، إلى ذاك الوقت تكون قد استوعبت أفكار أخرى غير سليمة وغير صحيحة. تتصور إذا أنت تركت هذه البنت، أو أنت أيتها الأم إذا تركت هذه البنت من التوجيه، هي ما تسمع ولا ترى، لا اللي يغذيها صار هذه الممثلة وتلك الراقصة وهذا الجوال وذلك المتحدث الباطل وعلى المعدل. زرعوا الأفكار في ذاك الوقت، تعالوا شوف ماذا تصنع، بادروا. الإمام الصادق عليهم السلام يقول بادروا أحداثكم بالتعليم بعد لا يزال حدث السن، لا يسبقنكم إليهم المرجئة. هذول أصحاب العقائد الباطلة ما رح يسكتون عنكم ولا عنهم. هذا في ذاك الوقت للإنسان يقدر يسيطر على ابنه وبنته، ما يخليها تختلط في أجواء غير مناسبة. فكيف هذا الزمان اللي ما يحتاج، هو قاعد في غرفته يسمع إلى كل متكلم وهي تنظر إلى كل متكلم. فمن المهم جدا أن يتوجه الآباء من جهة والأمهات من جهة أخرى إلى مثل هذا الموضوع، وأن يعطوه حق العناية، وإلا هذه البنت من الممكن بعد مدة من الزمان تذهب في دروب يندم عليها الأب وتندم عليها هذه الأم. مما يتسرب من الخارج إلينا هي بعض الأفكار الباطلة، مثلا، وهذه اللي يدغدغ بها عادة أذهان الناشئة، تأتي امرأة غير متحجبة غير ملتزمة بالثقافة الدينية، تقول هذا مسكينات، هذول الفتيات عمر 12 و13 سنة مخنوقات، مخالف هذا للحرية الشخصية مالهم، ما يتحملن هذا الأمر. طيب طبعا هذه لا تأتي بهذه الكلمات من عندها، وإنما يرفضها الغربيون. زين هذا الكلام هو نفسه لا أصل له في ديننا، ماذا يعني حرية شخصية؟ احنا قبل قليل ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى كما وضع الأهداف والقيم الأساسية وضع الطريق والوسائل إليها. ماذا لو أن إنسانا قال الصلاة حرية شخصية؟ يقبل منه هذا الكلام؟ الصوم حرية شخصية؟ لا، ليس كذلك. أولا نحن لا نعتقد بالحرية الشخصية، وإنما نعتقد بأن الإنسان خلق عبدا لله، لم يخلق حرا، وهذا في بعض السنوات الماضية أشرنا إليه. لا يوجد عندنا شيء اسمه الأصل هو الحرية، لا يوجد أصل في الدين بهذا المعنى. الأصل في الدين أنك عبد لله عز وجل. أفضل البشر وأعلى البشر، أحسن صفة له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأفضل خطاب يخاطب به ربنا سبحانه وتعالى خلص أوليائه وخلقه، يقول عبدي، عبادنا، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يخاطبهم بعنوان العبودية. ما وجدنا أصلا في الدين يشير إلى أن الإنسان حر تجاه أوامر الله عز وجل. نعم، قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا، لكن كن عبد ربك، لا تصير ذليل أمام الآخرين، لا تصير عبد للعباد، وإنما كن عبدا لرب العباد. عبد لرب العباد يعني أن تلتزم بأوامره وتقدم أحكامه على هواك وإرادتك، وأموره على حريتك المزعومة. فما عندنا أصل هو أصل الحرية الشخصية كما يزعم هؤلاء. نعم، الذي ينتمي إلى ثقافة أخرى غير دينية يقول نعم الإنسان مخلوق حر، كيف اللي يريد يسوي يسوي، نحن لا نعتقد بهذا أبدا، ويفترض أنه لا يوجد مسلم يعتقد بها بالقياس إلى ربه سبحانه وتعالى. أن إنسان يجي يقول لا أنا حر تجاه الله عز وجل، أنا عبد تجاه الله وحر بالنسبة إلى من هو على خلاف منهج الله عز وجل من البشر. يجمعها أمير المؤمنين: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. نرجع إلى حديثنا. القرآن الكريم من جملة الآيات الدال على موضوع الحجاب، لأن هؤلاء يقولون عادة، وهذا من التلبيسات والمغالطات، يقولون إنه ماكو دليل قرآني على أن الحجاب فرض ولازم. أولا نقول لنفترض ماكو هالشكل، مع أنه أكو سيأتي، لنفترض ماكو، أكو كلام عن رسول الله لولا؟ إذا أكو كلام عن رسول الله، القرآن قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نهى النبي عن التكشف، وأمر النبي بالتحجب، وقال بما روي عنه كثير من الروايات بين الفريقين، وخاطب مباشرة بعض الفتيات المسلمات وهن صغار، قال لإحداهن يا أسماء أو يا سلمى، إذا بلغت إذا حاضت المرأة لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. زين، إذا بلغت المحيض، بلغت البلوغ الشرعي، لا ينبغي أن يظهر منها بدنها. طيب، وكثير من الروايات في هذا الاتجاه. فأولا لنفترض ماكو في القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي قال ما آتاكم الرسول فخذوه ألزمنا بأن نأخذ الأحكام والتعاليم من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن تعاليم رسول الله، وعندنا أهل البيت المؤمنين بأهل البيت، ما كان من تعاليم علي وعترته فهو في منتهاه كما هو القرآن الكريم. أمرنا بالقرآن الكريم بطاعة رسول الله، ورسول الله أمرنا بأن نطيع أهل بيته بحديث الثقلين، فكل ما ثبت عن النبي وعن أهل بيته من الأوامر والنواهي في هذا الجانب أصبح ملزما ولو لم يأتي به قرآن. القرآن أكثر الأحكام لم يأتي بها، كيفية الحج لم يأتي بها القرآن الكريم، عدد المفطرات قسم كبير منها لم يأتي بها القرآن الكريم، الزكاة لم يأتي بها القرآن الكريم في تفاصيلها، لكن المسلمين أخذوها عن رسول الله، وأهل البيت بالإضافة إلى رسول الله أخذوها عن العترة الطاهرة، فصارت عندنا هذه المنظومة التشريعية. فأولا لو فرضنا أنه ماكو آيات قرآنية، هناك أحاديث، هذه الأحاديث تلزم الإنسان بأن يعمل بها، وهي تقضي بلزوم الاحتجاب. هذا واحد، على أن القرآن الكريم آياته لمن أراد أن يتأمل فيها فيها هذا المعنى. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ولا يبدين زينتهن. في هذه الآية المباركة التي تلوناها أيضا إشارة إلى أن لا تبدى الزينة. الزينة هنا بين قوسين، إما أن يكون المقصود بها مواضع الزينة، وهذا في اللغة العربية يقولون على طريقة حذف المضاف، وهذا موجود في الآيات، واسأل القرية التي كنا فيها، يعني اسأل منه أهل القرية، هذا يقولون حذف المضاف وهو كلمة أهل للاستغناء عن معرفتها، ما يحتاج، ما راح يسأل الجدران والحيطان، وإنما يسأل أهل القرية. كذلك هنا يقول ولا يبدين زينتهن، يعني مواضع الزينة، هذا هنا مثلا عندما تضع على صدرها مثلا القلادة والعقد، طيب الذهبي، هذا موضع الزينة. عندما تضع على ذراعها مثلا الذهب والأسورة، هذا موضع الزينة. ولا يبدين زينتهن، معناه ولا يبدين مواضع زينتهن، هذا الغطاء التي تغطي به شعرها، هذا موضع الزينة، يكون نفس الشعر، فلا ينبغي أن يبدى وأن يعرف. إما هكذا، وإما أن يقال نفس الزينة هي ممنوعة تطلع. زين، إذا لم تخرج الزينة نفسها، هل معنى ذلك أنه يمكن أن تظهر نفس اليد ولكن الزينة هي مغطاة؟ هذا أمر غير معقول. إضافة إلى ما ذكرنا من باقي الآيات المباركات، فالقضية من الناحية الدينية ثابتة بالقرآن الكريم من جهة، و بروايات رسول الله والمعصومين من جهة أخرى، على أن يمكن أن نتقدم خطوة للأمام كما يقولون، فنقول إن الأصل الأولية في النساء هو التحجب الكامل، لأن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك ونراه في كل الديانات. الآن حتى عند المسيحيين، الآن المسيحيون عندما يرسمون صورة مريم العذراء إلى هذه اللحظة، مع أنه التفسق عندهم قائم على قدم وساق والتعري بشكله الكامل، لكن عندما يصورون صورة مريم العذراء يصورونها صورة امرأة عليها غطاء الرأس وعليها ملابس ساترة. ليش؟ لأنهم يعلمون أن هذه المرأة والدة عيسى بن مريم، والمؤمنات في ذلك الزمن، زمان المسيح وزمان موسى بن عمران وزمان إبراهيم، كنا على هذه الشاكلة، وهذا لا يمكن أن يكون إلا ناشئا من توجيه الدين. فالنبوات والرسل والأنبياء السابقون والحضارات الدينية كلها تصر على هذا الجانب وعلى هذا الأمر، حتى مع هذا التفسخ والتعري وإلى آخره الموجود في العالم، إلا أنهم لا يزالون يعتقدون أن مثل مريم والنساء العظيمات في تاريخ المسيحية واليهودية كن متسترات متحجبات محتشمات عفيفات. بل يذكر المؤرخون، انظروا مثلا إلى كتاب قصة الحضارات لقصة الحضارة لويلي ديورانت وغيره، يتحدثون عن الحجاب في المجتمعات الدينية على أساس أنه الأصل، حتى أنه جاء في اليهودية عقوبة أنه لو أن امرأة زوجة خرجت إلى الشارع من غير حجاب أو تكلمت مع الرجال من غير تستر أو ما شابه ذلك، عندهم مثال، أو غزلت في وسط السوق من دون احتشام، جاز لزوجها طلاقها ولا يغرم لها شيء لأنها خرجت عن القاعدة الدينية. واحد، لنفترض في زمان موسى بن عمران زوجته خرجت إلى وسط السوق من غير احتشام من غير احتجاب، طيب يحق له عندهم أن يطلقها لأن هذا شيء كبير وعظيم ومن دون أن يخسر من مهره شيئا. احنا ما عندنا هذا الحكم الشرعي، ولكن في اليهودية كان موجود، مما يشير إلى أن هذا الأمر كان موجودا في سائر الديانات. أكثر من هذا أيضا، يمكن أن يقول الإنسان أن رقي البشر كان بالتستر. الذين يدرسون حياة الإنسان في الأزمنة السحيقة المتقدمة، العصور الحجرية كما يقولون، وفي بعض المناطق في العالم إلى الآن البدائية والمتخلفة، الرجال والنساء في الغالب غير متسترات، غير متسترين، والنساء أيضا غير متسترات إلا بشكل بسيط. جاء الأنبياء بتعاليم الإله عز وجل فجعلوا لهذا البشر المتخلف المتوحش البدائي المتعري، جعلوا له نحو رقي وحضارة، فجعلوا عليه الستر، جعلوا عليه أن يترك التعري رجالا ونساء. غاية الأمر هذا صار مسيرة مضادة لهذه التوجهات مع ما سمي بالثورة الصناعية الغربية، وصارت أفكار جديدة، ناس لمصالح مادية لمصالح شهوانية لغير ذلك تحركوا في اتجاه نزع الحشمة والعفاف عن هؤلاء النساء حتى ينالوا ما يبتغونه منهم، واستمروا في هذا إلى أن وصلوا إلى قضية المثلية والشذوذ، وقد نتحدث عن هذا الموضوع في يوم من الأيام. نحن ينبغي أن نرجع إلى ما يفرضه علينا ديننا وإيماننا وتعاليم هذا الدين القويم، وأن نفكر في طرد الأفكار الباطلة التي تريد أن تختطف منا نساءنا وبناتنا، وذلك عندما نقوم بتثقيف هذه المرأة: بنتك مسؤوليتك، أمانتك، عودها، عوديها على أن تحتشم، على أن تحتجب. يتعجب الإنسان ولا سيما في هذه الأيام المباركة أن امرأة مثلا تقتل نفسها حزنا وكمدا على زينب العقيلة، وحق لها ذلك. ليش؟ لأن زينب قد هتك سترها، وقد سيرت في البلدان، وقد نظر الرجال إليها، وهذا شيء عظيم جدا وجريمة كبيرة مؤذية، إلى الحد اللي نفس زينب عليها السلام تقول: قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، يستشرفهن أهل المناهل والمناقل، وينظر إليهن الشريف والوضيع والكبير والصغير. هذه شيء عظيم، والمرأة أو بعض النساء تبكي من أجل هذا، ونعم ما تصنع، وإلى جانبها ابنتها مثلا نصف صدرها عار. كيف هذا يعني يمكن أن يفهم من امرأة هكذا؟ الحمد لله من يسمعنا ليس كذلك، ولكن نريد أن نشير إلى هذا الخلل في الفهم. أنت تبكين على زينب عليها السلام لأنه كشف وجهها، وتمارسين ما مارس عدو زينب مع زينب، عندما تعرضين مثلا لا تمانعين أن تخرج ابنتك وذراعها مثلا ظاهر وشيء من صدرها بارز وما أدري ساقها كذا وكذا، أنت تمارسين نفس ما مارسه أولئك الطغاة في بنات رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الأمر القبيح اللي سووه لجهة نفس القبح في الفعل نفسه، ولجهة حرمة تلك النساء، انت تمارسين لا سمح الله ولا قدر هذا الفعل القبيح مع ابنتك، عندما تظهرينها بمظهر آلم زينب عليه السلام. سكينة سبيت، أم كلثوم سبيت، زينب سبيت، سائر النساء. ماذا يعني سبيت؟ يعني ظهر من أبدانهن ما كان محجوبا ومستورا، وكانت المرأة فيهن عندما هجموا على المخيم تنازع القوم ملحفتها ومقنعتها، ذاك هو الجر وهي الجر. ليش؟ لأجل أن تكون مستورة. زين تبكين على هذه ونعم ما تصنعين، ولكن في نفس الوقت أيضا ابنتك بدون أن تنازع ملحفتها ولا مقنعتها ولا سترها ولا غطاء شعرها، أنت تخليها وتسمحين لها بمثل هذا الأمر، هذا أمر غير مفهوم أبدا. لذلك ينبغي أن نتوجه رجالا نساء آباء أمهات إلى هذه القضية بالنصيحة المباشرة والحديث المباشر الذي يرقى إلى صيغة الأمر، مر ابنتك أن تتحجب، مر حفيدتك أن تتحجب، بين لها إن استطعت بشكل مباشر أو استعن. الآن الحمد لله في بلادنا وأماكن أخرى دورات واحتفالات التكليف اللي يسمى، وهذه سنة حسنة نحن نشجع عليها ونؤكد عليها ونثني على القائمين بها. مع اقتراب الأولاد بنين وبنات من سن التكليف يقام لهم دورات، يعلمون ويعلمنا المسائل الشرعية، يعودون على الصلاة والأعمال الحسنة، ويعودنا على الحجاب والعفاف وما شابه هذا. حتى لو اضطررت أن تدفع المال ادفع، فهذا خير استثمار. أنت تدفع فلوس حتى تخليها تروح إلى تعلم والدراسة وتتعب في ذلك، ونعم ما تصنع، ولكن ذاك أثره أكثر عندما تخلق منها فتاة ملتزمة متحجبة عارفة بأهمية حجابها وإيمانها وعفافها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بأن تكون ذرياتنا طيبة. لاحظوا الأنبياء ما يسألون فقط الذرية، ليش؟ لأن من الذرية من يكون عدوا، إن من أبنائكم عدوا لكم، إن من أولادكم عدوا لكم. إذا لا سمح الله ولا قدر أنت المتدين المؤمن اللي يتبرك بك، نشأ عندك لا سمح الله ابن منحرف أو بنت منحرفة أو غير متدينة، هذا بلاء عظيم. عدم الولد هنا أفضل بكثير من ولد منحرف يكون عليك وبالا. لذلك عندما يدعو النبي ربي هب لي من لدنك ذرية شنو؟ طيبة. ذرية طيبة، ذرية إيمان، ذرية التزام. الله سبحانه وتعالى الآن أعطاك، ينبغي لك أن تتحرك في اتجاه تعليمها الأخلاق، الحجاب، العفاف، الدين، المسيرة الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم. لاحظوا، لولا أن تلك المرأة الصالحة طوعا كانت على مقدار من الإيمان، هل كانت إلا امرأة منسية في التاريخ؟ لكنها امرأة مؤمنة على خط الإيمان. وحتى لما يلفتون النظر أنه فأت، أولا تحرجت من أن يجلس على باب دارها، فلما علمت أنه من هذه العترة والأسرة أدخلته على تحرج مسلم بن عقيل وأفردت له دارا. لا يصير خلطة بينها وبينه، لا يصير خلوة بينها وبينه. طيب، هذه كلها لازم الإنسان يتأمل فيها، ما تجي صدفة، ما تجي اعتبار، وإنما تجي من خلال امرأة عارفة بالأمر الديني، تعرف أن سقي الماء أمر مستحب، وتعرف أن إدخال الرجل إلى بيتها ما لازم يكون بشكل عادي إلا أن تكون مطمئنة، وفي مثل حال مسلم بن عقيل، وإذا دخل إلى بيتها تفرد له دارا وتبتعد عنه، تذهب إلى شأنها بعد اختلاط وروحة وجية وقعدة. لا، هذا اللي يخلي هذه المرأة بعدما كانت صفرا تصبح مليون. صفر كانت لولا هذه المواقف. كم في الكوفة من نساء في ذاك الوقت؟ بعض يقول في ذلك الوقت لعل 3 ملايين سكان الكوفة، أنا أظن أن هذا مبالغة، ولكن حتى لو فرضنا 1 مليون، لو فرضنا نصف مليون، نصف هؤلاء من النساء عادة، قل ربع مليون امرأة، 100,000 امرأة، كم اسما تحفظ من هذه النساء؟ لا تحفظ شيئا. غيرك كم يحفظ من الأسماء؟ لا أحد يحفظ. لكن اسم هذه المرأة وهي عادة تجهل لأنها جارية، مو اسم ورسم بالتفلان ومن فلان عشيرة، جارية، لكن موقفها الديني هذا خلد وجودها وبقاءها. وإلى الآن أنا وإمتى هذه الليلة بعد حوالي 1400 وكذا زين نذكر هذه المرأة وغيرنا يذكرها ويعظم شأنها ويثني عليها ويترحم. ليش؟ لأنها امرأة صالحة متدينة وقفت هذا الموقف. فأدخلت مسلمة بن عقيل ابن عمي أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه في موقف كان من أشد المواقف حرجا. مسلم بن عقيل تعلمون بعثه الإمام الحسين عليه السلام في وقت مبكر، بعضهم يقول في شهر رمضان بعث الإمام الحسين مسلم بن عقيل إلى الكوفة. ووصل إلى الكوفة وبدأ يجمع الأنصار للحسين ويخبرهم بقرب قدومه وبأن يتجهزوا ويأخذ منهم البيعة، وكان يتنقل من بيت إلى بيت حفاظا على حياته وبقائه، إلى أن جاء اللعين عبيد الله بن زياد وغير المعادلة بالكامل. وها هو مسلم بن عقيل كما سمعتم وتسمعون كثيرا، ها هو مسلم بن عقيل في آخر أيامه يتحرك في أزقة الكوفة وقد غلقت الأبواب وفرضت حالة الطوارئ والمراقبة وانتشرت الفرق المسلحة الأموية لكي يقبضوا على كل إنسان. فخرج مسلم بن عقيل ولم يكن عنده بيت في الكوفة، أساسا هو من أهل الكوفة مدني فما عنده بيت هناك. وعندما جاء كان ينزل ضيفا على بعض رؤساء القبائل والعشائر اللي كانوا يستضيفونه، مرة في دار المختار الثقفي، مرة عند هاني ابن عروة المرادي، وهكذا. الآن الأبواب كلها مغلقة، فأخذ يتمشى في أزقة الكوفة لا يدري ماذا يصنع وما الذي يجري عليه، حتى بلغ منه التعب مبلغه وعطش بأبي وأمي. أنا ما أدري شنو قصة هذا الماء مع آل محمد. الحسين لازم يقتل عطشانا ضمانا. عبد الله الرضيع يفرى نحره قبل أن يذوق قطرة من الماء. مسلم ابن عقيل نفس هذا مضى شهيدا ولم يشرب الماء، لأنه حتى لما أراد أن يشرب الماء وجاء له بالماء تساقطت ثناياه في ذلك القدح وصار الدم فيه وما يقدر يشرب ماء نجس أو متنجس. فقضى ظمآنا وقضى أيضا غريبا مسلم ابن عقيل، شابه الحسين في كثير من أوصاف شهادته. فجاء حتى وقف على باب من الأبواب وجلس عنده يفكر ماذا يصنع. خرجت امرأة التفتت إلى رجل جالس على باب بيتها، امرأة عفيفة، امرأة محتشمة، ما متعود رجال يوقفون على بابها والدار ليس فيها رجال. اجت ليها العفيفة وسقت الماء، قالت له ما جلوسك على باب داري؟ قال لها إني عطشان، هل لي من شربة من الماء ولعلي مكافيك بعد هذا اليوم، من أنت يا هذا؟ قال لها أنا مسلم بن عقيل. رسول الحسين إليكم غدر بي أهل الكوفة. اجت ليه العفية فوسقت الماي، قالت قوم يا عقلي وماي عيناي، لماذا أنت جالس هنا؟ قال لها اذهب إلى منزلك، اذهب إلى بيتك. قال لها ليس لي أهل ولا عشيرة. يقل لها وعين مستديرة، أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، ومثل حيرتي ما جرت حيرة، أنا مسلم، أنا مسلم الفاجد نصيرة. تقل لي يا غاتي ما عرفت ياك، ومن ريبت منك طردتك، أنا الخادمة وسهلة طلبتك. أدخلته إلى دارها، قربت له الماء، لم يزل ليلته تلك راكعا وساجدا وقائما وقاعدا، بينما ذهب ابنها اللعين الخائن إلى عبد الرحمن بن الأشعث ومحمد بن الأشعث لكي يخبرهما عن مسلم بن عقيل في بيت والده. ما أن انفجر عمود الصبح إلا وهو يسمع وقع حوافر الخيل، وزعقات الرجال. قالت له يا مسلم أتاك القوم من حيث تحذر؟ قال لها لا عليك، أفرجي عن طريقي. خرج إليهم يقاتلهم، كان يأخذ الفارس من على ظهر فرسه ويجلد به الأرض حتى أكثر القتل فيهم. فصعدوا إلى سطوح الدور وأشعلوا أطنان القصب بالنار وأخذوا يرمونها عليها. أيوا مسلما، فكان يقاتلهم قتال الأبطال طاعة صيح من السطيح وجه الكسيرة. ريتك حضرت تشوف يا شيخ العشير بن عمك الموثوق طايح بالحفير، قادوه مثل الطير مكسور الجناح، وظلت تنخيهم يا هال كوفان رحموا هذا ابن اخو الكرار حيدر لا تسح، خلوه يمشي براحته قلبي شعبته، خافوا من الله ما لكم مذهب ولادي، عز عليكم عظم الله أجرك يا أبا عبد الله. جاءه لعين ضربه بالسيف على وجهه فشتر شفتيه وندر السيف من يده، أخذ مكتوفا إلى ابن زياد لم يسلم. قال له قائل لم لا تسلم على الأمير؟ قال ما هو لي بأمير، أميري حسين. قال ما هو لي بأمير؟ قال سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول لا محالة. أمر بأن يصعد به إلى أعلى القصر. لما صعدوا إلى أعلى القصر وجه وجهه ناحية الحجاز، نادى ونحن ننادي السلام عليك
يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله، إن أهل الكوفة قد غرونا وخذلونا وخدعونا، ما أتم كلامه إلا واللعين يرفع سيفه، ضرب مسلما على حبل عاتقه. أين المنادي ومسلما وسيدا؟ ثم إنه رمي بجنازته من أعلى القصر إلى الأرض فتحطمت عظامه، وأغري بعض السفهاء بجر جنازته فأخذوا يجرونه في الأسواق، ولم قد يا أرقض وشاعت أخبار رماه القام من قصر الإماء، وهان انجت العقبة وبقى الدارة مظلمة ولا بعد واحد يصلها. لئن تقضي نحبا فكم في زرود عليك العشية من نائحة